بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. قال: ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري، وبعضهم يهم ويقول عن ابن مسعود، وأبو مسعود غير ابن مسعود، فأبو مسعود اسمه عقبة ابن عمرو، وقد اختلف أهل العلم فيه لماذا قيل له البدري. فقال بعضهم: لأنه نزل بدر وسكن فيها، وقال بعضهم: لأنه شهد معركة بدر، وهذا اختيار البخاري، فقد ذكره في الصحيح في من شهد بدرا. فهذا الحديث عن أبي مسعود، وأيضا بعضهم يهم فيه ويقول متفق عليه، والصواب أنه في صحيح مسلم. وقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قوله أقرأهم قد جاء مفسرا في حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح البخاري أنه قال: يؤمكم أكثركم قرآنا. إذن فالمراد بالأقرأ أي الذي يحفظ أكثر، وإذا كانت قراءته أجود فهو أفضل، فيؤم القوم أكثرهم قرآنا، وهذا المعنى هو يفسر قوله أقرأهم. ولهذا لما قدموا عمرو بن سلمة بن الجرمي لأنه كان يحفظ أكثر القوم، أو يحفظ أكثر من القوم. والشاهد من هذا الحديث أن صاحب القرآن مقدم على غيره ومعظم عند ربه سبحانه وتعالى لأجل القرآن، فيقدم على كبار السن، ويقدم على أصحاب الرتب والجاه والمنصب وغير ذلك من الأمور التي هي من أمور الدنيا، لأنه أقرأ القوم للقرآن. قال: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا، كانوا أو شبانا. ونعم، هذا في صحيح الإمام البخاري، والشاهد منه أن القراء في زمن الصحابة كانوا مكرمين فيستشارون، الخليفة يستشير القراء والعلماء، ليس كما هو الحال في زماننا أنك تجد بعض الحكام المستشارون عنده إما نساء وإما بعض الفسقة والمجرمين أو قطاع الصلاة أو شراب الخمر أو الذين لا هم حول القرآن ولا هم في العير ولا في النفير، وما من وال إلا وكانت له بطانتان: بطانة أمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة أمره بالشر وتحثه عليه. وفي زماننا بعضهم ما عنده إلا بطانة شر، ما عنده إلا بطانة شر. فهذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه وهو الملهم الذي يفرق بين الحق والباطل والذي يفرق منه الشيطان، ومع ذلك كان مجلسه مجلس الشورى يدخل فيه العلماء ويدخل فيه القراء وحفظة القرآن. والحديث طويل، لكن المؤلف اختصر منه الشاهد: كان القراء أصحاب مجلس عمر، حتى أنه كان يدخل ابن عباس وهو صغير لأنه من أهل القرآن ومن أهل العلم، حتى أنكر بعض الصحابة دخول ابن عباس وقالوا: نحن لنا أبناء مثله، فلماذا يختص ابن عباس بالدخول في مجلسك؟ فقال له إنه قال لهم: إنه من حيث علمتم، أي أنه لأجل علمه ولأجل ما عنده من القرآن والعلم فإنه يدخل ويكرم ويستشار. ولهذا جمعهم عمر رضي الله عنه في يوم وسألهم عن مسألة، وأراد أن يبين لهم مكانة ابن عباس، فسألهم عن آية، سألهم عن آية أو سألهم عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فخاضوا كل جاء بقول، فقال ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه إياه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال ابن عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. وكان العلماء والقراء في تلك الأزمان لهم مكانة عالية في قلوب الناس، سواء كان الأمراء أو الخلفاء أو الحكام أو سائر الناس، بخلاف ما عليه المسلمون اليوم. فجل المسلمين لا يرفعون للعلم رأسا ولا بأهله إلا من رحم الله عز وجل، بل تجد من الحكام من إذا أراد أن يقرب أهل العلم يريد أن يضيعهم فقط، يقربهم إليه من أجل أن يستعملهم وأن يستفيد من فتاويهم على طريقته العوجاء ومنهجه المنحرف. والموفق من سلمه الله من هذه المصائد. قال وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتلى أحد أن يقدم إلى القبلة أقرأهم. الحديث في صحيح البخاري من حديث جابر في قصة أحد، وأنه كان يجمع الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. أنت تعلم أنه قتل في ذلك اليوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير. كم قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم قتل؟ 70. فلهذا احتاج إلى أن يجمع الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، في اللحد الواحد. فكان ينزلهم في القبر، فإذا جمعوا الاثنين يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. هكذا الحديث في صحيح البخاري، قدمه في اللحد إكراما له. وربما هذا الذي يقدم في اللحد يعني ربما فيه ضربة، مات من ضربة واحدة. وربما الذي لم يقدم في اللحد ما أوصلوه إلى اللحد إلا وقد مقطع، يعني فيه ربما 50 ضربة وطعنة، لكن صاحب القرآن يقدم ويكرم، فيقدم في اللحد إكراما له. قال واعلم أن المذهب المختار الذي عليه الشافعي والنووي شافعي المذهب، ولهذا دائما يذكر الشافعي والشافعية. ومن لا يحصى من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار، وهو أعظم الذكر. القرآن أعظم الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأيضا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن هو أعظم الذكر، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، ولكن هذا موضعه كما بين ذلك النووي في المجموع وغيره من أهل العلم. هذا موضعه عند الاختيار، حيث لم يرد دليل على تخصيص ذكر معين. فنعم أن القرآن أفضل من الأذكار، يعني لو أن إنسانا يقرأ القرآن أفضل من أنه يقول سبحان الله سبحان الله، أو يقول استغفر الله أو يكبر الله. فالقرآن أفضل لأنه أعظم الذكر. وأما ما جاء فيه الأدلة بخصوصه أنه عبادة في موضع معين دون القرآن فإنه يقدم، مثل الركوع والسجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فإذا لا يأتي آت ويقول القرآن أفضل من الذكر، يركع وإذا به يقرأ سورة الفاتحة أو يقرأ آية الكرسي، ويسجد ويقرأ تبارك الذي بيده الملك. لا، هذا الموضع جاء الدليل فيه أنه لا يقرأ فيه قرآن، بل يؤتى بأذكار معينة. فما جاء فيه الدليل أنه يقدم فيه الأذكار المعينة فيقدم على القرآن. ولكن من حيث العموم القرآن أعظم الذكر، وهو أفضل من سائر الأذكار التي تقرأ، المراد بها الأذكار المطلقة، يعني مثلا أيضا لو أن إنسانا قال بهذا القول القرآن أفضل الذكر وأفضل من سائر الأذكار، إذا لا داعي أن أقرأ أذكار الصباح، أقرأ سورة البقرة أو أقرأ سورة الكهف. لماذا؟ قال هي أفضل من الأذكار. يقال له لا، هذا الموضع قد جاء فيه الدليل أنها تقرأ فيه أذكار معينة، فهي تقدم على قراءة القرآن في هذا الموطن، وإنما المراد الأذكار المطلقة. قال رحمه الله: الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قد يقول قائل: الكلام على الشعائر، فما بال صاحب القرآن، هل هو من الشعائر؟ الجواب: لا، ولكنه يحمل أعظم الشعائر. صاحب القرآن يحمل الدين، يحمل القرآن، فتعظيمه من تعظيم القرآن، واحترامه من احترام القرآن، لكنه ينزل في منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولهذا يقول أهل العلم: من استهزأ بأحد من المسلمين بهيئته وصورته لأجل الدين قد يكفر. كان يقول: انظروا إلى هذه اللحية، هذه اللحية ما تساوي بصلة، أو هذه اللحية الجزمة أفضل منها، كما يقول بعض الفجرة. إن كان يطعن في هذه اللحية لأنها من الدين فهو طاعن في الدين، وينطبق عليه مثل هذه الأدلة: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا كان هذا في الأذية العامة للمؤمن على أي حال كان هذا المؤمن، فكيف إذا كان عالما، فكيف إذا كان حافظا للقرآن عاملا به، فإن أذيته من أشد الأذية. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي، وقد مر بنا هذا في درس الطب النبوي، يقول: أعظم أشد السحر هو ما يجعل للصالح من أجل صلاحه، الذي يسحر لأنه متمسك بدينه أو لأنه عالم أو لأنه صالح، قال هذا أشد أنواع السحر. ومثل بسحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن سحرته اليهود. قال: وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو عبد الله بن قيس، وقيل غير ذلك لكن هذا هو المشهور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عبد الله بن قيس عفوا، إنما الذي قيل فيه عبد الله بن قيس هو ابن أم مكتوم، وقيل عمرو بن أم مكتوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وهو حديث حسن. أبو داود السجستاني رواه في السنن، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع برقم 2199. وانظر إلى هذه الآداب العظيمة التي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته، من إجلال الله، من تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن تكرم ذا الشيبة المسلم، المسلم الصالح المستقيم يكرم لكبر سنه ما دام أنه من أهل التوحيد. هذه الآداب التي علمنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، سواء كان كبيرا في العلم أو كان كبيرا في السن. هذا الخلق وهذا الأدب يكاد يكون معدوما عند كثير من الناس، تجد الطفل ربما عمره 10 سنوات لا يبالي بمن هو أكبر منه، ولو كان عمره في 70 سنة لا يبالي فيه، سواء كان من الصالحين أو كان من مستوري الحال. تعظيم أو إجلال أو إكرام كبير السن من إجلال الله، عبادة، هذه عبادة لله تبارك وتعالى. لا يلزم أن يكون أبوه ولا جده ولا قريبه، المهم أن يكون كبير السن يكرمه، بحيث أنه لا يؤذيه، لا يتعدى عليه، لا يأخذ حقه، لا يسابقه، لا أيضا يستهزئ به، لا يسيء إليه، يتحمله خاصة كبير السن، ربما قد لا يستطيع أن يعبر أو يتكلم، قد يغضب، قد ربما يسب، فيحتاج من الصغير أن يصبر ويتحمل ويعفو عنه ويقبل منه ويحسن إليه. قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. أيضا من إجلال الله عز وجل أن يحترم أهل القرآن العاملون بالقرآن، الذين لا يتجاوزون حدوده ولا يفرطون فيه، الذين هم أهل القرآن، لا الذين يستعملون القرآن لأهوائهم أو يستعملون القرآن لأرزاقهم، فإن من الناس من يستعمل القرآن لجلب الأموال، ومن الناس من يستعمل القرآن لشهواته وأقواله وآرائه وأهوائه، فيأتي بأشياء من القرآن يستدل بها على ما عنده من الباطل ويلوي أعناق الآيات. فالمنحرف وإن كان من حفاظ القرآن لا احترام له ولا أيضا إكرام له، وإنما يكرم صاحب القرآن الذي يعمل به، يكرم صاحب القرآن الذي يعظم القرآن، يكرم صاحب القرآن الذي هو مصاحب للقرآن، لا يتركه ولا يهمله ولا ينساه ولا يعرض عنه. يكرم صاحب القرآن الذي يطبق أحكامه، الذي تظهر عليه أخلاق القرآن في مظهره وينطوي عليه في مخبره، هذا الذي يكرم. قال: وإكرام ذي السلطان المقسط، وفي بعض الروايات الموفق. السلطان إذا كان من المسلمين فإنه يحسن إليه ويكرم ويدعى له، حتى قال القاضي عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأن ولي الأمر بصلاحه تصلح الأمة وفي فساده تفسد الأمة، فلهذا يعان على الخير، يدعى له، يكرم، يحسن إليه، فإن كان عنده من الباطل فإنه ينصح، لا يسكت عن باطله، بل ينصح ويذهب إليه ويجلس معه ويبين له أن هذا خطأ وأن هذا يضر بالأمة، ولا يثور عليه، ولا تقام المظاهرات ولا الانقلابات ولا الثورات، لأن هذا ليس علاجا ولا حلا ولا خروجا من الشر الذي ربما الفاعل لهذا كله يئن منه، بل هذا يزيد الطين بلة ويزيد الشر شرا. والسلطان يحتاج إلى نصيحة ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى نصح، لا يحتاج إلى مواجهة ومقاتلة وتثوير. ولهذا قال ابن الوردي كما تعلمون في تلك الأبيات: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخالف، لا تعاند من إذا قال فعل. وربما يكون السلطان يتعنت فيقوم بعض الناس بأذيته فيكون سببا لهلاكهم وسببا لفساد البلاد وسببا لسفك الدماء، وما نلاحظه ونشاهده على مر العصور مما تصنعه الخوارج من الخروج على الحكام الذي أدى إلى دمار البلاد وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب كل المقدرات، إنما هو من مخالفة من مثل هذه النصائح النبوية في الخروج على الحكام وأذيتهم والتثوير عليهم وعدم إنزالهم في منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها. وسواء كان الحاكم يعني يحكم بالكتاب والسنة أو كان عنده من المخالفات فإثمه على نفسه، والواجب على الرعية أن يتقوا الله عز وجل في ولي أمرهم، يتقوا الله فيه فيؤدون ما أوجب الله عليهم، والله سبحانه وتعالى سيحاسب ذلك الوالي فيما وقع فيه وأخطأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فحسابه على الله جل وعلا. وأما أنت بهذه الطريقة فإنك تزيد النار إشعالا والشر شرا، ولن يحصل من وراء ذلك أي ثمرة. وانظروا إلى ما يسمى بالربيع العربي، وهو الجحيم العربي الذي غذته دول الغرب عن طريق الإخوان المسلمين، كيف صارت بلدان المسلمين بعد هذا الخروج وبعد هذه الفوضى، قتل الملايين، لا ليس مئات الآلاف، بل قتل الملايين، وذهبت جيوش المسلمين وتدمرت بلدانهم، وصاروا متمزقين متفرقين يعبث بهم الأعداء كيف ما يشاءون، وكله بسبب هؤلاء الحمقى الذين ظنوا أنهم بخروجهم سيصلحون ما فسد فأفسدوا ما بقي من الصلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.